الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 90 بعد 200 من زاد المعاد. قال رحمه الله: ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية، فصل في هديه في علاج الحمى. وهذا المرض قد لا يخلو منه إنسان، والحمى غالبا تأتي يعني من شيء داخل الجسم، إما التهاب وإما شيء داخل الجسم يغير المزاج. والحمى شديدة، لولا أن الله يسرنا في هذه الأزمنة المتأخرة بهذه العلاجات، البنادول والسبلادين وما في بابه من الفلتارين ونحو ذلك من المهدئات، وإلا الحمى شديدة، ربما تجعل الإنسان لا ينام، يطول ليله ويكثر أنينه، وربما تكلم بأشياء ما تفهم عنه، ويكون حاله لا نائم ولا صاحي. حتى قالت أم بشر: الحمى لا بارك الله فيها شدتها. قال: ثبت في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى أو شدة الحمى في جهنم فأبردوها بالماء. وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء، ورأوه منافيا لدواء الحمى وعلاجها، ونحن نبين بحول الله وجهه وفقهه. فنقول: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم، فالأول كعامة خطابه، والثاني كقوله: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق ولا المغرب ولا العراق، ولكن لأهل المدينة وما على سمتها كالشام وغيرها، وكذلك قول ما بين المشرق والمغرب قبلة. وإذا عرف هذا فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما ولاهم، أبردوها بالماء، يقول خاص بأهل الحجاز، إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة من شدة حرارة الشمس، وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا، فإن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بواسطة الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية، بل ربما إذا اشتد ولم يوجد له علاج يصاب بشلل وحمى الشوكية، يصاب بالصمم. وهي تنقسم إلى قسمين: عرضية وهي الحادثة إما عن الورم أو الحركة أو إصابة حرارة الشمس أو الغيظ الشديد ونحو ذلك، أو الغيظ الشديد ونحو ذلك، كأن الغضب الشديد من أسباب الحمى، الغيظ الشديد هو الغضب الشديد، نعم. ومرضية وهي ثلاثة أنواع، وهي لا تكون إلا في مادة أولى ثم منها يسخن جميع البدن، فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حمى يوم، لأنها في الغالب تزول في يوم ونهايتها ثلاثة أيام، وإن كان مبدأ تعلقها بالأخلاط سميت عفنية، وهي أربع أصناف: صفراوية وسوداوية وبلغمية ودموية، وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية سميت حمى دق، وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة. وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء، وكثيرا ما تكون حمى يوم وحمى العفن سببا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها، وسببا لتفتح سدد لم تكن تصل إليها الأدوية المفتحة. وأما الرمد الحديث والمتقادم فإنها تبرأ أكثر أنواعه برأى عجيبا سريعا، وتنفع من الفالج واللقوة والتشنج الامتلائي وكثير من الأمراض الحادثة عن الفضول والغلظة. وقال لي بعض فضلاء الأطباء: إن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى، وهذا كلام صواب. إذا وجد الحمى عرف أن الجسم يقاوم، بداية النصر على المرض إن شاء الله تعالى. كما يستبشر المريض بالعافية، فتكون الحمى فيها أنفع من شرب الدواء بكثير، فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن، فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجها، فكانت سببا للشفاء. أما حمى الغيظة ما أظنها إلا من حمى هذه، ما هي من حمى أهل الحجاز، إذا استقرت في بدن ما عاد تخرج، تستخدم المضادات الحيوية يعني الجرع الحبوب ما تنفع، تستخدم الإبر. فنسأل الله أن ينقل هذه الحمى إلى الصحراء. قال: وإن عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية، فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد وسقي الماء البارد المثلوج، ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر، فإنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح، فيكفي في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنها وتخمد لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة أو انتظار نضج. ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات، وقد اعترفها فاضل الأطباء جيلانوس، يعني ليس معنى ذلك أنه يمدح في دينه، إنما يقول يعني هو يعتبر من قادتهم ومشهوريهم، بأن الماء البارد ينفع فيها. قال في المقالة العاشرة من كتاب حيلة البرع: ولو أن رجلا شابا خشن اللحم خصب البدن في وقت القيض في وقت منتهى من الحمى وليس في أحشائه ورم، استحم بماء بارد أو سبح فيه لانتفع بذلك. قال: ونحن نأمر بذلك بلا توقف، لكن انظر، لا يكون فيه ورم، لا يكون الحمى يعني بسبب مرض داخل الجسم. قال: وقال الرازي في كتابه الكبير: إذا كانت القوة قوية والحمى حادة جدا والنضج بين، ولا ورم في الجوف ولا فتق، ينفع الماء البارد شربا. وإن كان العليل خصب البدن والزمان حار وكان معتادا لاستعمال الماء البارد من خارج فليؤذن فيه. وقول الحمى في جهنم هو شدة لهبها وانتشارها، ونظير قول شدة الحرم في جهنم، وفيه وجهان: أحدهما أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستدل بها العباد عليها ويعتبر بها، ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب تقتضيها، كما أن الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة، وقدر ظهورها بأسباب توجبها. والثاني أن يكون المراد التشبيه، فشبه شدة الحمى ولهبها بفوح جهنم، وشبه شدة الحر به أيضا تنبيها للنفوس على شدة عذاب النار، وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب من قرب منها من حرها. وقول فأبردوها روي بوجهين: بقطع الهمزة وفتحها رباعي من أبرد الشيء إذا صيره باردا مثل أسخنه صيره سخنا، والثاني بهمزة الوصل مضمومة: من برد الشيء يبرده، وهو أفصح لغة واستعمالا، الرباعي لغة ردية عندهم. قال الحماسي: إذا وجدت لهيب الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد. وقوله بالماء فيه قولان: أحدهما أنه كل ماء وهو الصحيح، والثاني أنه ماء زمزم. واحتج أصحاب هذا القول بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي: قال: كنت جالس بن عباس في مكة فأخذتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى في جهنم، فأبردوها بالماء، وقال: بماء زمزم. وراوي هذا قد شك فيه، ولو جزم به لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم، إذ هو متيسر عندهم، ولغيرهم بما عندهم من الماء. إلى هنا بارك الله فيكم.